طيب، دعونا نفكك هذا المشهد. في العادة، يعني عندما نتحدث عن التشخيص الطبي، يكون هناك دائما توقع بوجود دقة متناهية. الأمر يشبه الهندسة إلى حد كبير.
صحيح تماما، كأن تكسر ذراعك وتظهر الأشعة الصينية هذا الكسر بوضوح على شكل خط أبيض متعرج.
بالضبط، الطبيب ببساطة يشير إلى الأشعة ويقول هنا تكمن المشكلة وهنا مكان الكسر. العظم إما مكسور أو غير مكسور. إنها ثنائية مريحة جدا للعقل البشري الذي يعشق تصنيف الأشياء في صناديق محددة.
لكن المثير للاهتمام هنا هو أن هذه الرغبة في اليقين تصطدم بواقع مختلف تماما عندما نغير مجال البحث، يعني عندما نترك عالم العلوم التطبيقية وندخل إلى التاريخ القديم تتعطل آلة الأشعة الصينية هذه تماما.
نعم، المشهد لا يعود أبيض وأسود، بل يتحول إلى ظلال لا متناهية من اللون الرمادي. وهذا الغموض تحديدا هو ما يجعل غوصنا المعمق اليوم رائعا ومحبطا في نفس الوقت.
لا شك في ذلك، نحن أمام لغز تاريخي محير للغاية، لغز أثار نقاشات طويلة جدا بين المؤرخين وعلماء الآثار لمئات السنين.
والسؤال الأساسي في هذا التحليل هو متى بالضبط دخل النبي يوسف إلى مصر؟ واليوم نعتمد على الملاحظات العميقة من محاضرة تاريخ العهد القديم للدكتور روبرت فانوي لمحاولة فك هذه الشفرة.
القضية المركزية هنا يا زميلي تتمحور حول تحديد التزامن التاريخي بين دخول يوسف وفترة حكم سلالة غامضة تعرف باسم الهكسوس.
يعني هل حدث الدخول في زمن السلالات المصرية الأصلية قبل ظهور الهكسوس أصلاً؟ أم أنه حدث خلال فترة حكم الهكسوس أنفسهم؟ وهذا النقاش يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الخروج، وهل هو خروج مبكر أم متأخر؟
لكي نرسم الصورة بوضوح، يجب أن نتخيل مصر القديمة قبل وصول الهكسوس. كانت إمبراطورية مستقرة تعتمد بالكامل على نهر النيل والزراعة المنظمة.
مجتمع مستقر له تقاليده وفراعنته ونظام بيروقراطي معقد جداً. ثم في فترة ضعف داخلية معينة ظهر هؤلاء الهكسوس.
بالضبط، ولفترات طويلة كان يعتقد أن الهكسوس مجرد قبائل بدوية غازية اجتاحت منطقة الدلتا وتدريجيا سيطروا على شمال مصر. المذهل هنا هو أننا لا نملك سجلا مصريا رسميا يفصل بدقة لحظة دخولهم،
لأن المصريين القدماء لم يحبوا تدوين هزائمهم، أليس كذلك؟
تماما، كانوا يفضلون تجاهل فترات ضعفهم، لذلك نعتمد اليوم على استنتاجات دقيقة مبنية على نصوص لاحقة لمحاولة بناء خط زمني منطقي.
حسناً، نحن نتحدث إذن عن تغيير جذري في بنية السلطة في مصر، من مصريين أصليين يعتمدون على الزراعة إلى حكام أجانب، وهنا تبرز تفصيلة في ملاحظات الدكتور فانوي أجدها في غاية الأهمية.
تفصيلة تتعلق بالنظرة الاجتماعية للمهن، صحيح؟
يا سلام عليك، بالضبط. الدكتور فانوي يسلط الضوء على نص في سفر التكوين يطلب فيه يوسف من عائلته أن يقولوا لفرعون إنهم رعاة ماشية منذ صغرهم،
وذلك لكي يسمح لهم بالاستقرار في منطقة جاسان الخصبة في الدلتا.
صحيح، والمبرر المذكور في النص عجيب جدا. النص يقول لأن كل راعي غنم هو رجس للمصريين،
وهذه الجملة القصيرة تشكل حجر الزاوية لنظرية تاريخية كاملة. تاريخياً، الكاهن المصري مانيتون فسر كلمة هكسوس على أنها تعني ملوك الرعاة.
لحظة، ملوك الرعاة؟ إذا أخذنا هذا التفسير وربطناه بالنص الذي يقول إن الرعاة رجس للمصريين، نصل إلى استنتاج قوي جداً.
تفضل، كيف ترى هذا الاستنتاج يتبلور؟
يعني إذا كان الهكسوس هم ملوك الرعاة وهم من يحكم مصر، فمن المستحيل أن يكون راعي الغنم أمرا مكروها في مجتمع هم من يضعون قوانينه.
وهو قياس منطقي جدا، لا يمكن للسلطة أن تحتقر المهنة التي تعرف بها أصلا.
هذا يشبه افتراض أن إمبراطورية بحرية عظيمة تصدر قوانين تحتقر بناء السفن، تناقض صارخا حقا. وبالتالي هذا يدفعنا للاستنتاج بأن يوسف دخل مصر في وقت كان فيه المصريون الأصليون هم من يحكمون وليس الهكسوس.
استنتاج سليم تماما بناء على تلك المعطيات، وهو يدعم بقوة نظرية الدخول المبكر ليوسف، أي قبل مجيء الهكسوس. لكن الأمور نادراً ما تبقى بهذه البساطة في دراسة التاريخ القديم.
لا تقولي إن هذا البناء المنطقي بأكمله سينهار الآن؟
للأسف هذا البناء مهدد بالانهيار فعلاً بسبب تطور فهمنا للغويات القديمة. علماء المصريات المعاصرون توصلوا إلى أن ترجمة مانيتون لكلمة هكسوس كملوك رعاة هي على الأرجح ترجمة خاطئة.
يا إلهي، دعيني أخمن، الترجمة الأدق لا علاقة لها بالرعي أصلاً؟
أصبت الهدف. الترجمة الأكثر دقة وقبولاً اليوم لمصطلح هاكا خاسوت هي ببساطة حكام الأراضي الأجنبية أو الحكام الأجانب.
واو، يعني اللقب كان يطلقه المصريون على زعماء القبائل القادمين من الشام أو الشرق الأدنى؟
بالضبط، كانوا قادة عسكرياً أو سياسياً ولم يكونوا بالضرورة رعاة بالمعنى الحرفي. لا توجد أي إشارة لغوية قاطعة تربطهم بمهنة الرعي تحديداً.
هذا يغير قواعد اللعبة تماماً. إذا كانوا مجرد حكاماً أجانب ولم يكونوا ملوك رعاة، فإن حقيقة كره المصريين للرعاة لا تستبعد أبداً وجود الهكسوس في السلطة في ذلك الوقت.
صحيح، ربما تبنى الهكسوس الثقافة الزراعية المصرية لدرجة أنهم شاركوا المصريين نظرتهم الدونية للرعاة البدو.
أو ربما النص يصف فقط شعور السكان الأصليين بغض النظر عمن يجلس على العرش في تلك اللحظة. تغيير ترجمة كلمة واحدة أفقد الدليل الأقوى قوته بالكامل.
وهذا يوضح لنا مدى هشاشة الاعتماد على استنتاج مبني على ترجمة واحدة لتأسيس حقبة تاريخية بأكملها. طيب، دعنا نسير نظرية الدخول المبكر قليلاً وندخل إلى القسم الثاني.
تقصدين التحول السياسي السريع وظهور الملك الجديد الغامض؟
نعم، إذا افترضنا أن يوسف وعائلته عاشوا في سلام في عهد سلالة مصرية أصلية، فهذا يضعنا أمام تحول سردي وسياسي درامي لاحقاً في النصوص.
الانتقال إلى سفر الخروج يمثل صدمة فعلية للقارئ. فجأة نقرأ في الإصحاح الأول عن صعود ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف.
ننتقل فجأة من قمة الحظوة والقبول إلى قمة الاضطهاد. أنصار نظرية الدخول المبكر يجادلون بأن هذا الملك الجديد لم يكن فرعونا مصريا تاليا في السلالة،
بل كان حاكما من الهكسوس، قفز إلى السلطة وأطاح بالسلالة المصرية التي رحبت بيوسف وبدأ عهدا جديدا من الاضطهاد.
وهذا التفسير يحاول شرح هذا التغيير المفاجئ والمريع. يفترضون أن الغزاة الهكسوس نظروا إلى كل من هو غير هكسوسي كتهديد أو عبد محتمل.
بسمهلاً، دعينا نتوقف هنا، لأن هذا التفسير يبدو غير منطقي أبداً من الناحية الاستراتيجية. إذا كنت أنا قوة احتلال أجنبية ووجدت أقلية أجنبية أخرى تعيش في المنطقة، فمن البديهي أن أتحالف معهم.
تقصد تطبيق مبدأ عدو عدوي صديقي؟
بالضبط كده، كلاهما أقليات أجنبية في بحر من المصريين الأصليين. لماذا يقرر الهكسوس اضطهاد الإسرائيليين بدلا من استخدامهم كحلفاء لإحكام السيطرة؟
هذا التحليل يعكس تفكيرا استراتيجيا عميقا. ولماذا أيضا لم يطرد الإسرائيليون عندما طرد المصريون الهكسوس لاحقا حوالي عام 1570 قبل الميلاد؟
سؤال ممتاز. التاريخ يقول إن المصريين المنتصرين طردوا الحكام الأجانب، فلماذا بقي الإسرائيليون ليكملوا معاناتهم إذا كانوا قد اضطهدوا من نفس العدو؟
أصحاب نظرية الدخول المبكر يقدمون تحليلاً مغايراً للديناميكية السياسية. وفقاً للدكتور فانوي، الحجة هنا تبنى على الخوف والبارانويا التي تصيب أي نظام احتلال جديد.
بارانويا؟ كيف يمكننا تفسير ذلك في سياق العالم القديم؟
تخيل أنك حاكماً هكسوسي سيطرت للتو على الوجه البحري لمصر. أنت أقلية عسكرية حاكمة، وفي منطقة جاسانة الاستراتيجية تعيش مجموعة كبيرة تتزايد بسرعة وتدين بالولاء للسلالة المصرية الأصيلة المخلوعة.
فهمت الآن. النظام الهكسوسي الجديد لم يرى فيهم حلفاء، بل رأى فيهم طابوراً خامساً محتملاً قد يحمل السلاح ويتحالف مع المصريين لاستعادة العرش القديم.
تماماً، لذا كان الحل السريع الوحشي هو استعبادهم لضمان عدم تمردهم، وهذا يفسر أيضاً سبب بقائهم بعد طرد الهكسوس.
لأن السلالة المصرية المنتصرة رأتهم كمجموعة أجنبية مرتبطة بفترة الاحتلال، فاستمروا في استعبادهم بدافع الشك أو التعود. تفكير سياسي معقد ولكنه منطقي جدا.
وهذا الفهم للسياسة القديمة يقودنا بشكل مباشر لفحص الآليات التي استخدمها هذا الملك لتبرير اضطهاده. يجب أن نغوص في ديموغرافيا ذلك العصر ولعبة الأرقام.
نعم، لعبة الأرقام هذه قصة أخرى. في العالم القديم الأرقام لم تكن مجرد إحصائيات، بل كانت تعني القوة العسكرية والقدرة على البقاء.
في سفر الخروج نجد هذا الملك الجديد يبرر أفعاله الصارمة بوضوح، معربا عن مخاوفه من أن بني إسرائيل قد ينضمون إلى أعداء مصر.
ولكن التفصيلة الأكثر إثارة للجدل لا تكمن في الخوف بحد ذاته، بل في وصف الملك لحجم هذا الخطر ديموغرافيا. وهنا نصطدم مجددا بجدار ترجمات.
يبدو أن اللغويات هي الفخ الأكبر في هذه الرحلة التاريخية. في الترجمات الحديثة الملك يظهر وهو يقول ببساطة إن الإسرائيليين أصبحوا أكثر عددا منا بكثير،
وهو تصريح يعكس قلقا منطقيا لحاكم ينظر إلى أقلية تتزايد.
لكن إذا رجعنا إلى ترجمات كلاسيكية أكثر حرفية كترجمة الملك جيمس، نجد النص يقول بلسان الملك: هم أكثر وأعظم منا.
وهناك فرق شاسع استراتيجيا بين أن تكون مجموعة ما أكثر عددا في منطقة معينة، وبين أن توصف بأنها أكثر وأعظم من الأمة بأكملها.
طيب، إذا أخذنا جملة أكثر وأعظم منا بمعناها الحرفي المباشر، فنحن أمام معضلة منطقية ضخمة جدا.
معضلة ديموغرافية مستحيلة بصراحة. مصر القديمة كانت إمبراطورية فيها ملايين السكان الأصليين ومراكز حضارية ضخمة جيش نظامي.
كيف يمكن لعشيرة من الرعاة بدأت بسبعين شخصا واستقرت في منطقة واحدة أن تتجاوز عدد سكان الإمبراطورية بأكملها؟
هذا لا يبدو مجرد مبالغة، بل استحالة ديموغرافية تامة. كيف يمكن لأي مؤرخ أن يبرر هذا التصريح دون أن يعتبره مجرد تهويل بلاغي؟
الدكتور فانوي إسهاما بارزا للباحث غليسون آرتشر.
وماذا يقول آرتشر في هذا الصدد؟
آرتشر يوافقك الرأي تماما. إذا كان المتحدث ملكا مصريا أصليا يمثل الملايين من شعبه، فإن هذا التصريح يكون سخيفا، لكن مفتاح اللغز يكمن في تحديد هوية المتحدث.
ماذا لو كان التصريح لا يصدر عن ملك يمثل أمة بأكملها؟ ماذا لو كان المتحدث من الهكسوس؟
يا سلام عليك، الآن تتغير الصورة بالكامل. إذا كان الهكسوس هم المتحدثين، فإن كلمة منى لا تشير إلى سكان مصر، بل تشير إلى الفصيل السياسي والعسكري الحاكم.
أوه، هذا عبقري. الهكسوس كقوة غازية شكلوا طبقة عسكرية أرستقراطية حاكمة، مجرد أقلية صغيرة تسيطر على أغلبية ساحقة من المصريين.
تحديداً في هذا السياق، إذا تكاثر الإسرائيليون بشكل كبير في جاسان، فمن الواقعي جداً أن يتجاوز عددهم عدد أفراد هذه الأقلية الهكسوسية الحاكمة.
الملك الجديد لم يكن يقارن الإسرائيليين بالشعب المصري، بل كان يقارنهم بجيشه وحاشيته وقبيلته الحاكمة. التهديد لم يكن بابتلاع مصر، بل بالإخلال بتوازن القوى الحرج للهكسوس.
وهذا التفسير الديموغرافي يمنح دعماً استثنائياً لنظرية أن الملك الجديد كان هكسوسياً، وأن يوسف بالتالي لابد أنه جاء قبلهم.
كل هذه المحطات تبدو وكأنها تتضافر لتبني حجة صلبة جداً. لكن كما ذكرت سابقاً، هناك دائماً ثمن تدفعه أي نظرية في التاريخ القديم. الدكتور فانوي يضعنا أمام تحد كبير يخص بنية النص نفسه،
وهو ما يعرف بالفجوة المخفية. في دراسة النصوص التاريخية أحياناً يكون الصمت أشد وقعاً من الكلام. المشكلة الكبرى هنا هي فرض وجود فجوة زمنية غير مرئية تماماً داخل سرد سفر الخروج،
وتحديداً في الإصحاح الأول في المسافة الضيقة جداً بين الآيتين 14 و15، أليس كذلك؟
نعم تماماً. لنتأمل هذا التسلسل السردي. الآيات الأولى تصف بوضوح الاستعباد وبناء مدينتي فيثوم ورعمسيس، وهذا وفقاً للنظرية يمثل الاستعباد الأولي تحت حكم الهكسوس.
والمشهد الذي يلي مباشرة في الآية 15 يستمر في وصف تصاعد تيرة الاضطهاد، حيث يصدر الملك أوامره بقتل الأطفال الذكور. النص يتدفق بسلاسة تامة. أين مكمن الخلل الزمني هنا إذن؟
الخلل يظهر بوضوح عندما نسقط هذا التدفق السلس على الخط الزمني القاسي للتاريخ المصري. إذا كان استعباد الآية 14 حدث تحت حكم الهكسوس، فيجب أن نتذكر أنهم طردوا بوحشية حوالي عام 1570 قبل الميلاد
على يد ملوك السلالة 18 المصرية الأصيلة مثل تحتمس وأحمس.
بالضبط، والحدث الأكبر وهو الخروج يعتقد في هذه النظرية أنه حدث لاحقاً.
هذا يعني أننا لكي نقبل هذه النظرية، نحن مطالبون بإجبار النص على ابتلاع حدث تاريخي ضخم دون أن ينطق بكلمة واحدة عنه.
نحن مضطرون لافتراض أن حرب تحرير ضخمة اندلعت وطرد الهكسوس وتأسست إمبراطورية جديدة، وكل هذا حدث في الفراغ الأبيض الصغير بين الآية 14 والآية 15.
وتولى العرش فرعون مصري أصلي، وبدلاً من أن يحرر الإسرائيليين قرر استكمال خطة الاضطهاد بنفس الوتيرة، فتأتي الآية 15 لتصف أوامر هذا الحاكم الجديد تماماً، والنص لا يعطينا أي إشارة لهذا الانقلاب الشامل.
وهذا هو التلخيص الدقيق للعقبة المنهجية يا زميلي. يتطلب الفهم افتراضاً أن سياسة الاضطهاد انتقلت بلا انقطاع من أيدي المحتلين إلى المحررين.
الانتقال المباشر في النص يخلق إيهاماً بالاستمرارية يرفضه التاريخ الفعلي. إذا طبقنا هذه النظرية، هذه الفجوة الزمنية الصامتة تعتبر نقطة ضعف منهجية ثقيلة جداً حقاً.
هي لا تجعل النظرية مستحيلة تماماً، لكنها تجعلها تعتمد على سلسلة افتراضات استثنائية للحفاظ على تماسك الخط الزمني.
الأمر يشبه قراءة كتاب تاريخ عن الحرب العالمية الثانية في عام 1939، والفقرة التي تليها مباشرة تصف أحداث عام 1950 دون ذكر أن الحرب انتهت أصلاً. إنه عبء ثقيل،
عبء كبير يضعه الباحثون على كاهل نص قديم لمحاولة جعله يتطابق مع النظريات.
أعتقد أننا وصلنا إلى مفترق طرق. لقد فككنا دلالات المهنة وحللنا البارانويا السياسية وأعدنا حساب الأرقام، ثم صدمنا بالجدار الصامت. بعد كل هذا الغوص في ملاحظات الدكتور فانوي، ما هو الاستنتاج المبدئي الذي يمكننا الخروج به؟
الاستنتاج العلمي الأكثر رصانة والذي يطرحه فانوي بحذر هو أن الأدلة لا تمنحنا الجزم القاطع، ولكن من المرجح جدا أن يوسف دخل مصر بين عامي 1900 و1700 قبل الميلاد.
ومن المحتمل جدا أن يكون تغلغل الهكسوس في مصر قد بدأ بالفعل خلال هذه النافذة الزمنية.
نعم، لكن المشكلة تكمن في غياب دليل أثري أو نصي حاسم يحدد بباية الحقبة الهكسوسية أو تفاصيل التسلسل الزمني بدقة قبل طردهم. نحن فعليا نحاول ترميم لوحة فسيفساء ضخمة فقدت نصف قطعها.
يا لها من رحلة استكشاف مذهلة حقا. بدأنا هذا النقاش برغبة في إيجاد إجابة شافية وواضحة كالأشعة السينية، لنجد أن التاريخ يطرق العقل يتلمس طريقه في نصوص تحتمل تأويلات متعددة.
وهذا التعقيد هو ما يجعل التاريخ نابضاً بالحياة. دراسة التاريخ ليست مجرد حفظ لتواريخ، بل محاولة مستمرة لفهم الدوافع والصراعات العميقة عبر الزمن.
وهو ما يؤكد أهمية المرونة الفكرية. وفي ختام هذا النقاش الممتع، هناك تساؤل يفرض نفسه بقوة ويستحق التأمل العميق من كل من يستمع إلينا.
تفضل، ما هو هذا التساؤل؟
عندما نستوعب حجم هذه الفجوات الصامتة في النصوص القديمة، ندرك حقيقة مذهلة. كم من التفاصيل التاريخية التي نعتبرها اليوم حقائق هيكلية صلبة، هي في جوهرها مجرد جسور من الافتراضات المنطقية التي تم تشييدها بصمت لسد ثغرات السرد، لكي لا ينهار الخط الزمني.
سؤال عميق جداً. ربما لا يكمن التاريخ الحقيقي فقط فيما تم تدوينه وحفظه، بل أيضاً فيما ترك فارغاً في تلك المسافات الصامتة.
بالضبط، ما سقط سهواً أو عمداً بين الكلمات قد يكون هو التاريخ الحقيقي الذي نبحث عنه. هذا تساؤلا يبقى مفتوحا للتفكير الدائم إلى أن نلتقي في غوص أعمق وتحليل جديد.